أين الكتب وشيخ نادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروس علم العقيدة، وهو في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام المشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا في المرة الماضية عن التأصيل الأول، ودخلنا في التأصيل الثاني. احنا قلنا ان التأصيل الأول بعد المقدمة، والتأصيل الثاني بعد التفريع او قبل الخاتمة، وبين التأصيلين الايه؟ التفريع. فشرعنا المرة الماضية في الكلام على التأصيل الثاني. احنا قلنا التأصيل الاول مجمله بيتكلم عن ايه يا اخواننا؟ عن اهل التخييل واهل التأويل واهل، وممكن نجمع ذلك في قولنا ان التأصيل الاول يتكلم عن مسألة المحكم والايه والمتشابه. المحكم يعلم تأويله بالمعنى وتأويله بالإيه؟ بالكيف. والمتشابه يعلم تأويله بالمعنى، وأما تأويل المتشابه فلا يعلمه إلا الله. الكلام ده ذكرناه، قلنا إن المحكم المتشابه من المسائل الكبرى في علم دين الإسلام. قلنا إنك تدرسهما فين؟ في العقيدة، وتدرسهما في أصول الفقه، وتدرسهما في علم ثالث دراسة أصلية، علم التفسير. المحكم المتشابه من أصول من المسائل الكبرى في علم التفسير. أنا أحلت بعض الإخوة على في المحكم المتشابه إلى المسألة رقم كم؟ الخامسة من كتاب التدمرية. هل من قرأ المسألة الخامسة في التدمرية وجد كثير فرق بين ما في التدمرية وما في الحموية؟ أنا أسأل، هذا كلام وتطبيقات هناك، يعني نوع من التأكيد لما فين في الحموية. وأزيدكم اليوم، طبعا أنا كنت عايز أستشير الإخوة، هل ربطكم بكتب شيخ الإسلام من خلال الحموية، هل ربط الحموية وما فيها من مسائل وقضايا بكتب شيخ الإسلام الأخرى، ده يعني جيد لكم ولا بيشتتكم؟ يعني يشتت من؟ مين اللي بيتشتت بهذا وعايزين نخلص الحموية وبعدين نخش على الكتب الثانية؟ الذي يتشتت يرفع رأسه، يرفع يده دون أن يكون متشتتا في رفع يده. لا، أنا بتكلم بجد، هل ربطكم بالكتب الأخرى؟ يعني احنا هذا من باب اللي عايز عنده ساعة من الوقت ويقرأ ويحرر المسألة يكون أفضل له. ليه؟ عشان يحرر مسألة المحكم المتشابه، مش كل مرة يرجع يذاكر من الأول. طيب، انا عايزكم تضيفوا لمساله المحكم المتشابه كتاب بيان تلبيس كتابين في المجلد 13 من مجموع الفتاوى في بحث لشيخ الاسلام ابن تيميه، اسمه الاكليل في المتشابه والتاويل. النص الاول في المحكم المتشابه، والنص الثاني فين؟ في تاويل المحكم وتاويل الايه، يعني نصف الأولان في الكلام على ما هو المحكم وما هو المتشابه، النصف الثاني من البحث في الكلام على ما الذي يؤول وما الذي لا يؤول، هل المحكم يؤول ولا لا يؤول، وهل المتشابه يؤول ولا لا يؤول. فهو جمع بين مسألة الايه؟ الإحكام والتشابه من جهة، والتأويل وايه؟ وعدم التأويل من جهة. يعني ما الذي يتأول ويعلمه العلماء، وما الذي يوكل تأويله إليه؟ هذا البحث أريدكم أن تقرؤوه، لأنه مهم جدا، من المباحث التي أفردها شيخ الإسلام بالكلام. أما الكلام عن المحكم المتشابه أيضا فهو في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. شيخ الإسلام تكلم عن المحكم المتشابه، طبعا الكتاب بيان تلبيس الجهمية من أعظم كتب شيخ الإسلام، هو رد على كتاب للرازي اسمه، هذا الكتاب أعظم كتب الأشاعرة، اسمه أساس التقديس أو تأسيس التقديس. يعني إيه تأسيس التقديس؟ يعني الرازي غفر الله له أسس كيف نقدس الله ونعظمه، كيف ننزه الله، فهو يرى أن نفي الصفات وتأويلها هو الإيه؟ هو التقديس والتنزيه لله. فكيف تقدس الله وتطهره وتنزهه بأنك إيه؟ بأنك تنفي الصفات وتؤولها. فألف هذا الكتاب وهو أعظم كتاب للأشاعرة، يعني الأشاعرة هذا الكتاب عندهم عمدة. فلما كان عمدة عند الأشاعرة هو أساس التقديس، ويسمى تأسيس التقديس، وهو مطبوع في الأزهر. لما كان عمدة عندهم شيخ الإسلام جلس لهذا الكتاب ورد عليه في كتاب اسمه نقض تأسيس التقديس، مش نقد، يعني نقضه نقضا، أتى عليه من القواعد، إن معظم كلام رازي خطأ لا يكاد يصيب في شيء والعياذ بالله تعالى. شوف لما واحد كده لا يكاد يصيب في شيء. الأمر الثاني اسم الكتاب بيان تلبيس الجهمية، يعني الأشاعرة، لأن الأشاعرة خالف للجهمية الأول، بيان تلبيس الجهمية، لبسوا الحق بالباطل في تأسيس بدعهم الكلامية، يعني بدعهم في علم العقيدة أو ما يسمونه إيه بعلم الكلام. كتاب يا إخوانا طبعه الشيخ محمد بن عبد الحي بن قاسم اللي هو جمع مجموع الفتاوى مع أبيه عبد الحي بن قاسم، طبع منه مجلدين ولم يكن الكتاب كاملا. كتاب تأسيس التقديس عبارة عن 300 صفحة، 300 صفحة المجلدين بتوع الشيخ محمد بن عبد الحي بن قاسم، كل مجلد 700 صفحة، يعني اثنين كام؟ 1400، رد على 90 صفحة من عند ايه؟ من عند كتاب الرازي. شوف بقى الباقي ايه؟ يعني شوف بقية الكلام، هذه واحدة. فيه 8 دكاترة في جامعة الإمام في السعودية توفروا على هذا الكتاب وجمعوا مخطوطات من العالم فطبعوه في 8 مجلدات، وعملوا له مجلد مقدمة ومجلد فهارس، يبقى كم مجلد؟ 10 مجلدات. لكن هو الكتاب نفسه كم مجلد؟ 8، غير مقدمة المحققين وغير ايه فهارس المحققين، 8 مجلدات. المجلد 8 في الكلام على المحكم المتشابه والتأويل وعدم التأويل وصفة القرب، وهذه المسائل الثلاثة تكاد تكون أكبر المسائل في الاعتقاد. المحكم المتشابه والتأويل والظاهر، يعني الظاهر والمؤول، دول أكبر مسألتين فين؟ في المسائل والدلائل. المحكم المتشابه والظاهر والمؤول، التأويل يعني، دول أكبر مسألتين فين؟ في الدلائل. ومسألة القرب، وهل قرب الله بذاته وصفاته ولا بصفاته فقط، دي إيه؟ دي تكاد تكون أكبر مسألة فين؟ في المسائل، مسألة معقدة، لأن بيتخذ الحلولية بيقول الله قريب بذاته فالله في كل مكان بذاته. طب نحن أهل السنة نقول أيضا إن الله قريب بذاته، ولكن لا يلزم من هذا الحلول، لأنه قرب خاص مش قرب العام. الحلولية قالوا إيه؟ قالوا القرب الله بذاته وصفاته قرب عام، قريب من جميع المخلوقات والمؤمن والكافر بذاته وصفاته. نحن نقول إيه؟ نحن نقول قريب من المؤمنين والخاصة والصالحين والأنبياء والأولياء بإيه؟ بذاته وصفاته، قربا يليق بجلاله ولا يتنافى مع العلو الذاتي لله تعالى. هتكلم عن هذه المسألة فيما بعد. فهذه المسألة من أدق مسائل العقيدة، أو قل إن شئت هي أدقها، لأن بتعود على صفة العلو بالنقد. كيف تقوله فوق السماوات والعرش بذاته وهو إيه؟ قريب به بذاته. فيظن الناس أن هذين إيه؟ متناقضان. فإما أن تقول معنى بذاته، وما أن تقول إيه؟ فوق العرش بذاته. لا، إما أن تقول معنى بذاته يبقى ليس فوق العرش بذاته، فإن قلت فوق العرش بذاته يبقى ليس معنى إيه؟ يبقى ليس قريبا بذاته. ودي مسألة كبيرة، حتى يعني بعض كبار علماء أهل السنة وقعوا فيها، وهتكلم عن هذه المسألة فيما بعد، لأن موجودة هذه المسألة صفة القرب والمعية في آخر التفريع. فين؟ في الحموية. احنا قلنا الحموية فيها 3 مسائل في التفريع: العلو الذاتي ويتبعه الاستواء، والمسألة الأخيرة القرب أو المعية اللي عكس العلو. هل هذان متناقضان؟ هذه المسألة سنناقشها في الحموية في التفريع. ثم بينهما صفة الايه؟ الصفات الخبرية أو الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية، هي أكبر معركة بيننا وبين الأشاعرة والكلابية والماتريدية وايه؟ وغيرهم. أكبر معركة بيننا وبينهم هي الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. فنعيد المجلد الثامن من بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، عايز الأخوة تقرأه كاملا لأنه معنى فين؟ في الحموية. فنعايزك تقرأ ومن خلال شرحنا في الحموية تفهم إيه؟ كلام شيخ الإسلام في بيان تلبيس الإيه؟ الجهمية. الكلام عن المحكم المتشابه، نعم، ده طبعة لوزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية، وهو الكتاب طبعا نادر فمصور، يعني حاول تشتريه مصور أو هو موجود بدف كتاب، نعم هو موجود يعني بندرة موجود مصورا. المحكم المتشابه من صفحة طبعا الكتاب المجلد الثامن والأخير، المجلد الثامن والأخير. المحكم المتشابه من 337 إلى آخر الكتاب، يعني صفحة كام؟ صفحة 549، يعني نقول 550 بكم صفحة؟ قريب 220، من 337 ل 550 قريب 220 صفحة، كله في المحكم والإيه؟ هتفهم المحكم المتشابه عند أهل السنة، وهتفهم المحكم المتشابه فين؟ عند أهل البدعة اللي على رأسهم مين؟ الرازي. الرازي قرر المحكم المتشابه أحسن تقرير على مذهب المبتدعة، وشيخ الإسلام رد عليه أحسن رد وقرر مذهب أهل السنة فين؟ في هذا الكتاب. فهتفهم الحق وتفهم الإيه؟ الباطل في مسألة المحكم المتشابه، وهي مسألة كبيرة. أما مسألة التأويل والظاهر ففي المسألة قبلها مباشرة من 215 إلى 336، 336 يعني قبل المسألة المحكمة مباشرة. ما هو بيان التلبيس هو نقد التأسيس، هو لكن نقد التأسيس بتاع الشيخ محمد بن حامد بن قاسم وقع على بعض المخطوطات، ما كملش عنده الكتاب وكان ناقص من أوله، فلما كان ناقص من أوله كمله من كتب شيخ الإسلام الأخرى، يعني رد على أول أساس التقديس اعتمادا على درء التعارض والصفدية والكتب الأخرى. ليه؟ فمن يا أخوانا يعني مقدمة نقد التفسير الشيخ محمد بن حامد بن قاسم دي جايبها الشيخ محمد بن رحمن من إيه؟ من الكتب الأخرى، مجمع من هنا هناك، لكن بعد ذلك لما بدأ المخطوط بدأ يكمل الكتاب فوضع منه إيه؟ مجلدا. لكن أنا أقول إن كتاب الثمن الرسالة الدكتوراه طبعة الوزارة العشر مجلدات لا يغني عن طبعة محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم، ومحمد ابن عبد الرحمن بن قاسم لا يغني عن ايه؟ عن كتاب بتاع الوزارة، فلا بد منهما. لا ده جواب العادات المصرية، خلي بالكم يا اخواننا ان بيان تلبيس الجامية تكملة لجواب العادات المصرية. قال ان انا لما رديت على جواب العادات المصرية في هذا الكتاب اكملت الرد، لان مين اللي نقد كلام شيخ الاسلام في الحمويه؟ السروجي العالم المصري الكبير. فشيخ الاسلام قال ان هذا السروجي افضل من اعترض على الحمويه. في عالم من علماء دمشق رد على الحمويه اللي اسمه ايه؟ ابن جهبل، وعامل كتاب اسمه الحقائق الجليه في الرد على ابن تيميه في الفتوى الايه؟ ورد على صفه العلو، قال ان العلو الذاتي ده كلام باطل، وشيخ الاسلام حاول ايه؟ وابن تيميه حاول يثبت العلو. والأشاعرة والأزهر الآن ينشرون هذا الكتاب كثيرا، الحقائق الجلية في الرد على ابن تيمية فيما إيه؟ فيما افتراه في الفتوى الحموية، ويقصد مين؟ مسألة العلو، لأن ده أكبر مشكلة بيننا بين إيه؟ من المسائل الكبرى بيننا بين المتكلمين. فكتاب ابن جهبل رد ضعيف، لأنه يعني رجل ابن جهبل، شيل الباء. فهذا الرجل ليه؟ لأنه نقل كلام شيخ الإسلام في الحموية، لما نقل في التأصيل الأول كلام الإمام أحمد قال الإمام أحمد بن حنبل في الحموية: وعقيدتنا أن نثبت لله ما أثبت في كتابه وسنة رسوله وما جاء عن السلف لا يتجاوز الكتاب والسنة. شيخ الإسلام وضح كلام الإمام أحمد، فراح ابن جهبل جاب كلام الإمام أحمد وكلام ابن تيمية صفحتين تقريبا، وزعم إن ده كله كلام مين؟ كلام الإمام أحمد. قال يا سلام، أدي الكلام الممتاز، لو أن ابن تيمية وقف عند هذا الكلام لكان إيه؟ لكان حسنا، إنما هو أتى بأشياء خلاف كلام أحمد، وهو أصلا جاب كلام أحمد، كلام أحمد سطرين والبقية كلام مين؟ فهو ما وقفش على نهاية كلام مين؟ أحمد، ففضحه الله. فاهمين قصدي يا أخوانا؟ يعني كلام أحمد سطرين، شيخ الإسلام موضح كلام أحمد بكلام من عنده، فجاب كلام ابن تيمية اللي هو تقرير عقيدة ابن تيمية وقال هذا هو الكلام. طب ما ده عقيدة ابن تيمية، يبقى هذا رأي فاهم ولا مش فاهم؟ مش فاهم. فحسبنا هذا جهالة الله. لو حبيت وعد أشعري جاب لك كتاب ابن جابر قرأت الحق، يقول لك انت بتدرسه ايه؟ تقول له الفتى الحموي، يقول قرات الرد عليها الحقائق الجليه لابن جهبل، تقول له اصلا الكتاب كله جهل، ده هو رأي مش فاهم اصلا كلام العلماء اللي فيه، ازاي نقتنع بكلامه؟ اما القاضي السروج المصري فرده رد محكم، كان عالم كبير من علماء مصر، رد على ابن تيميه فتوى الايه حموي. فلما رد عليه شيخ الاسلام ما بيردش على اي حد، بيرد على واحد يكون ايه كلامه لو حظه من النظر قد يتاثر به ايه أتباعه. وإذاك يا أخواننا مش كل واحد يتكلم في الدين ترد عليه، يعني مش كل واحد يطلع في الفضائيات كده يتكلم تقول فلان قال، لو قعدت ترد عليه هتعمل إيه؟ هتشهره ويقولك يا سلام هو نايم في البيت كده يقول يا سمعت فضيلة الشيخ ده فلان أدرك فقهاء الناس والحكمة وما سبوه، يقول يا سلام. فحيتمثل بقول الشاعر المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، يعني أطلع بالمشكلة والناس إيه تخوض فيها. فمتى نخوض في الشيء اللي نرد عليه؟ لما تكون الشبهة إيه قوية، لما تكون المسألة كبيرة، لما نلقى الناس تهافتت على هذا الإيه. لكن لو واحد قال كلام لا يرد عليه العامة فلا نعني أنفسنا بالإيه. وكما قال الشاعر: ولو أن كل كلب عوى، كل واحد كان يعوى يحكي، ما ديك شفيل يعني الشاشات الفضائية ما هي إلا كلاب تعوي، أليس كذلك؟ تفتح القناة تجد العواء، ولك ولو أن كل كلب عوى، المفروض نعمل له إيه الكلب اللي يعوى ده؟ نلقمه، أن هذا نرد عليه، ما نسكتش. أهل السنة ألقمته حجرا، بيقول لك لصار إيه؟ لصار مش عارف إيه بمثقالي، نعم؟ يعني بعد كده كل حجارة مش هتلقى حجارة ترجموا بها. إذن يا أخواننا فقه الرد مش أي حد إيه؟ ترد عليه. فالشيخ الإسلام رد على مين؟ على القاضي السروج المصري. فقال: وهذا أفضل أفضل من رد على الحموية. فعمل كتاب اسمه جواب لاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. هذا الكتاب يا إخوة أكبر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أكبر من درء التعارض الوحداشة مجلد، وأكبر من بيان التلبيس الوعاشة مجلدات، وأكبر من إيه من مهاج السنة اللي هو 8 مجلدات، وأكبر من الجواب الصحيح اللي هو 7 مجلدات، أكبر من كل ده. ليه؟ شيخ الإسلام جمع نفسه لهذا الكتاب اللي هو رد على الفتوى الحموية. دي أعرفكم أن الفتوى الحموية يا أخواننا شيخ الإسلام يراها إيه؟ محكمة. فأي حد يرد عليه لازم شيخ الإسلام يرد عليه. فالكتاب هذا كبير جدا، لم يوجد منه إلا قطعة صغيرة في علم الحديث، طبعها عزير شمس أخيرا في دار عالم الفوائد، اسمها جواب لاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. طيب اللي رد على الفتوى الحموية فقيه ولا متكلم؟ السروجي القاضي، قاضي السروجي القاضي فقيه. فلما واحد يرد على القاضي السروجي بكتاب بيان الاعتراضات المصرية، ايش اشعاره هيقولوا ايه؟ والمتكلمين والمبتدعه ها هيقول: يا عم انت ماسكش غير الفقيه اللي ما فهمش في علم الكلام والعقيده وترد عليه؟ رد على الشيخ الكبير بتاعنا اللي هو الرازي والاميدي والجويني، ناس التخينه بتاعتنا. انما انت ماسك اضعف واحد فينا ترد عليه؟ انت الان لما ترد على واحد ضعيف تقول لا رد على ايه؟ رد على القول اللي عندنا. فقال فكان لابد من الرد على الرازي في كتاب ايه حتى يكمل الرد. يبقى في جواب الاعتراضات رد على الاشاعره ها الفقهاء، وفي كتاب بيان تلبيس الجهميه رد على اشاعره المتكلمين اللي هو اعلى من الاشاعره، بعد ذلك ليس لهم احد. ما يا اخواننا يبقى بيان تلبيس الجهميه تكمله لايه؟ لجواب لاعتراضات المصري. الكلام ده ذكره شيخ الاسلام في اول بيان تلبيس الجهميه. انا اريد ان اقول ان المجلد الثامن من كتاب بيان تلبيس الجهميه اخر المجلدات في اكبر قضيتين اصوليتين دلائل لقضيه المحكم المتشابه في اخر الكتاب مطلقا من 215 الى اخر عذرا من 337 الى اخر الكتاب. قال الرازي: الفصل الثاني في وصف القران بانه محكم ومتشابه. الشيخ سام تكلم عن هذه المسألة إلى آخر الكتاب. المسألة اللي قبلها مباشرة من 215 إلى 336 الكلام عليه إخواننا الظاهر والمؤول اللي احنا نتكلم عنه فين؟ احنا قلنا الظاهر والمؤول ده موجود فين؟ فين في الحموية؟ موجود في التفصيل الأول وكمان في التفصيل الثاني. طب المحكم المتشابه موجود فين؟ في التفصيل الأول. أحسنتم. طيب أكبر مسألة معانا تتعارض مع صفة العلو لله اللي هي صفة الايه؟ القرب والمعية. ده موجودة ايضا في المسألة اللي قبل المؤول والظاهر من صفحة 165 الى 214. عدرة 164. قال الرازي: الفصل الثامن في القرب. قال سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال جاب كلام الرازي في أساس التقليد ثم إيه؟ ثم رد عليه. فأنا عايز الإخوة تقرأ من صفحة 164، تقرأ من كم يا إخوانا؟ 164 إلى آخر الكتاب. هذه واحدة. أما المسألة الثانية التي أريد أن أكلمكم فيها، إن أنا عايز الإخوة يتركز في الدروس. ما أنا بنشرح كتاب يبقى في الشرح بيكون في إسهاب، إحنا بندي تقسيمات وجداول، يبقى أنت ماسك الإيه؟ ماسك صلب الكتاب. لكن إحنا وبنشرح ما ينفعش تقول يا شيخ أنت طولت في الشرح ليه؟ أوجدنا حتة لغوية، حتة صرفية، حتة بلاغية، لأن ده بيكمل لك الإيه؟ المعنى. ولما ترد على واحد أشعاري لو دخلك في لغة تروح معاه، إنما لو دخلك في حتة لغوية أو حتة أصولية أو حتة فقهية تقول له يا شيخ أنا مش دعوة في الموضوع ده، يقول لك لا ما ينفعش تقول له إيه؟ أنا مش دعوة، يقول لك لا ما هو المسألة هنا فقهية هفهمها لك. فليس لك أن تقول إن يناقشك مسألة عقدية لو دخلك في لغة أو فقه أو أصول فقه أو تفسير تقول له إيه؟ أنا ماليش دعوة. لأن الإمام العلامة صاحب شرح صحيح مسلم النووي رحمه الله، وإن كان أشعريا في بعض الشروح ذكر أمور وطول فيها، قال لا تستطل ذلك. فأنا هقرأ لكم نص النووي في المجلد الأول صفحة 152 إلى 153. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: وأما قوله حاء، حاء اللي علامة الإيه؟ التحويل، بعد يحيى بن يعمر في الرواية الأولى فهي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد، فيقول القارئ إذا انتهى إليها لم يلقى حاء، ماذا يقول القارئ؟ يقول قال وحدثنا فلان. حاء دي تشيلها، يعني هو يقولك حاء وحدث، فأنت تقول ما تقولش حاء، تقول إيه؟ لا ما تقولش حدث، تقول قال، تقول قال، لأن تنطب كلمة قال معناها ليست مكتوبة، تقول قال إيه؟ وحدثنا بتحويل الإسناد. تقول قال وحدثنا فلان هذا هو المختار، وقد قدمت في الفصول السابقة بيانها والخلاف فيها والله أعلم، فهذا ما حضرني في الحال في التنبيه على دقائق هذا الإسناد، وهو تنبيه على ما سواه. فكنا في الحموية بنعمل إيه؟ بننبه على قاعدة، بتنبه على ما سواه فين؟ في التدمرية، ها؟ وفين؟ وفي بيان تلبس الجهمية، وفين تاني؟ وفي الصواب، يعني ايه؟ بينبه على ما سواه، يبقى انت هتفهم مسائل كثيرة، فهمني يا شيخ؟ وليس كتابا واحدا، يبقى لما تدرس كتاب وتفهمه فهما جيدا وتربطه بالكتب الأخرى، يبقى انت خلصت كتاب ولا كتب؟ خلصت كتب، يبقى عليك في الكتب الأخرى المسائل اللي ليست فين؟ في الكتاب المدروس. فلما نروح في التدمرية هنمر على ما تعلق بالحموية مرور ايه؟ لان احنا درسناه. واما ما لم يذكر في الحمويه هنعمل ايه؟ هنفهمه ونربطه بالحمويه، نربطه بالايه معايا يا اخوانا؟ يبقى العلم عندك ايه يا اخوانا؟ مكتمل ومترابط وليس فيه فجوات. لكن مشكله طلبه العلم ان يدرس الحاجه ومليانه فجوات، فلما يروح يناظر ما يقدرش يناظر. ليه؟ اللي هيناظره بيجيب له حته الايه؟ الحلقات المفقوده، فهو ايه؟ يسقط فيها، يقول حتى لما درستهاش ما خدتش بالي منها. فهيضطر الامرين، اما يقول لا ادري، فاللي بينظره لو كان على جمعه ولا غيره يقول له لا تدري، ما جالس لامامي، خم من امامي اذا كنت لا تدري، ائتوني باعلامكم، صح؟ واما ان يعمل ايه؟ اما ان يكابر، يقول كذا، يؤلف فيها، فلو الف فيها سيلزم بها، صح ولا لا؟ لو اخطا في المساله سيلزم بها، فسيفضح اهل السنه. وذلك هذا الرجل هو الذي ليس للسنة نصر ولا للبدعة إيه؟ كسر. ليس للسنة نصر ولا للبدعة. يبقى أنا لما أناظر لازم أكون متأهل تأهب تام، وأدرس مذهب الخصم قبل أن أدرس مذهب مين؟ مذهبي أنا. قال النووي رحمه الله، قال وهو تنبيه على ما سواه، وأرجو أن يتفطن به لما عداه، ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح، أي شرح النووي، أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطا واضحا. يقول يا سلام يا شيخ أنت بتبسط في الواضحات. مبسوطا إيه؟ واضحا. كيف تبسط أيها النووي في الإيه؟ في الواضحات. قال وقال ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطا واضحا، فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغناءه عن مراجعة غيره. يبقى احنا بنغنيك في الحموية ان تراجع ايه لما تخش في التدمرية شرح حديث النزول، ها بيان تلبس الجهمية، الجواب الصحيح قدس الأسلام الكبرى، يبقى هتعمل ايه؟ ممكن نغنيك عن ايه؟ عن انك تدرسها مع شيخ معي او مع غيري. قال الشيخ، قال انما اقصد بذلك ان شاء الله الكريم الايضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه واعانته واغناءه عن مراجعة غيري في بيانه، وهذا مقصود الشروح. مقصود الايه؟ يبقى مقصود الشروح يرحمكم الله. ما مقصود الشروح؟ ان لما اشرح لك كتاب في العقيده من المفروض يغنيك عن ايه؟ الاسباب والتفصيل، يغنيك عن ايه؟ يبقى اي كتاب تاني في العقيده المفروض اشرح لك كتاب واحد في العقيده وانت تكمل لوحدك، الاصل كده. كيف ستفهم بقيه كتب العقيده؟ بشرحنا، بتوسعنا في شرح الحمويه مثلا او التدمريه او الوسطيه وهكذا. قال الشيخ وهذا مقصود الشروح. يبقى لو حبينا نشرح كتاب في شرح مسلم، نشرح كل شروح مسلم، شرح القاضي عياض وشرح المازاري وشرح النووي وشرح القرطبي، هل ينفع ذلك؟ ونشرح الشرح اللي عليه العمل، وانت ايه ترجع لبقيه الشروح ستفهمها وحدك من خلال ايه؟ من خلال الشرح الاول. معايا يا اخوانا؟ قال الشيخ، قال وهذا مقصود الشروح، فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو بعيد من الاتقان، بعيد من الايه؟ مباعد للفلاح في هذا الشان. يعني حيفلح ولا مش حيفلح؟ لن يفلح. ما يقول لك يا شيخ طولت يا شيخ، يبقى خلاص ده كبر عليه عشرا، قصد اربعا. قال الشيخ، قال وهذا مقصود الشروح، فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو بعيد من الاتقان، مباعد للفلاح في هذا الشان السجع، فليعز نفسه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله. ولا ينبغي لطالب التحقيق اللي عايز يحقق المسائل والتنقيح والإتقان والتدقيق، لا ينبغي له أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة. الجماعة البطالين هو عايز يأخذ العلم كده في قعدة ولا حاجة، يقول لك هو أنتوا الحمولكم كان في 20 درس، يا السلام عليكم، ولسه كمان يقول لك ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة. دول ما ينفعوش معانا. أمال يعمل إيه العيد التحقيق والتدقيق والفلاح؟ بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا، ويحمد الله الكريم على تيسيره ويدعو لجامعه، يقصد نفسه، ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه وتقريره. وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور، معالي الأمور اللي هي ايه؟ الأمور المبسوطة. وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور، وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور، والله أعلم. صراحة هذه الفائدة من النووي يعني تستحق رحلة، مع أن شرح النووي مختصر، يعني رجل إشارات سريعة لكنه شبه جامع، وأرجو أن يكون مانعا. أنا أردت أن أبينكم كلام ده أخوانا، لأنه من راجع كلامنا في شرح الحموية ما سبق خاصة وما سيأتي، بس ما سبق، بس ما سبق بالأصالة وما سيأتي بعد إلى إنهاء الحموية، حيعرف كما قلت لكم أحيانا إن نحن نكاد نكون أنهينا إيه؟ لا، التدمرية، وإيه كمان؟ لا، وكثير من الإيه؟ ها، من الصواعق المرسلة، أو يعني مش عايز أقول معظم الصواعق المرسلة. وما لم نشرحه من الصواعق المرسلة في الحموية يفهم بما إيه؟ بما شرح. وهذاك الشاعر بيقول يا اخواننا، بيقول من قاس ما لم يره بما رأى أراه ما يدنو إليه ما نأى. وهذه مزية العقل، مزية العقل انك لما تفهم كتاب المفروض تفهم بقية الكتب في نفس الفن بالايه؟ بهذا الكتاب. يبقى المفروض احنا لما نشرح مثلا في النحو قطر الندى، وبعدين نشرح شذور الذهب، وبعدين نشرح ابن عقيل، وبعدين نشرح أوضع المسارك، وبعدين نشرح الأشموني، وبعدين نشرح مش عارف ايه شرح الشاطبي اللي هو 10 مجلدات في شرح الألفية. طبعا الشاطبي العلامة حرر علم المقاصد في أصول الفقه وحرر علم المقاصد في النحو. النحو إخواننا فيه نحو رأسي، نحو لغوي، ونحو مقاصدي. النحو المقاصدي ذكره الشاطبي في كتابه شرح الشاطبي على الألفية، وده أوسع الشروح على الإطلاق 10 مجلدات مطبوع. نعم اسمه أصل في نحو كده عادي، في نحو قواعد جافة، وفي نحو العلل والأسباب والحكم زي ما احنا قلنا في أصول الفقه قلنا في أصول الفقه إيه باللغة، ده أصول الفقه، ده صلب أصول الفقه، وفي إيه حكم أصول الفقه والأسباب والعلل اللي هو أصول الفقه على مذهب الإيه المقاصد اللي حرره من برضه. فالشاطبي إمام المقاصد في النا في أصول الفقه، وإمام المقاصد فين في اللغة، فليعلم ذلك. أنا أردت أن أقول من هذا كله أيها الإخوة إني إذا درست كتابا في أي علم من العلوم ينبغي أن تدرسه دراسة تغنيك عن إيه عن غيره فين في نفس العلم. أما إذا درست كتاب وبعد رحت لكتاب نظيري في نفس العلم فقعدت تدرسه من جديد وكأنك لم تفهم شيئا من الكتاب الإيه الماضي، ده مش هينفع ما يا أخوانا، لا إيه مش هينفع. فالشيء اللي عارفه تحيله إيه إلى ما سبق. نعود إلى ما كنا فيه في كتاب الحموية في التأصيل الثاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية الكبرى في الصفحة 150، قال والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف، كلامه ده بيقول إن مستحيل السلف يقولوا يا إخوانا إن إحنا مش فاهمين عن الله ورسوله معاني ما أنزل الله علينا من كتاب الله وسنة إيه، مستحيل يكون السلف يكون فاهمين المعنى. قال والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته إيه صفات الخبرية ها زي الوجه ها صفات الخبرية نوعين يا أخوان، صفات الخبرية نوعان، صفات خبرية ذاتية وصفات خبرية فعلية. صفات خبرية ذاتية وصفات خبرية فعلية. الصفات هم بيقسموا الصفات نوعين، صفات عقلية وصفات نقلية خبرية. صفات أفهمها بالعقل، فإن لم يأتني خبر ونقل عن الله ورسوله معلومة، فأنا أعلم أن الله عالم وسميع وبصير من غير ما يأتيني رسول يخبرني في الكتاب والسنة أن الله إيه، يعني هل أنا منتظر الرسول يأتيني لينقل لي في الكتاب والسنة أن الله سميع، ولا أنا أجزم بأن الله سميع بالعقل، أجزم بالعقل. فيأتي الشرع بالإيه لتثبيت الصفة. طب صفة أن الله يأتي، أن الله ينزل لسماء الدنيا، أن الله يجيء يوم القيامة، أن الله يستوى على العرش، ده معلومة بالعقل ولا غير معلومة بالعقل؟ يعني هل العقل يجزم بأن الله يستوى على العرش؟ هل العقل يجزم أن الله لازم يأتي؟ لكن يجزم العقل بجنس هذه الصفات، يعني إيه؟ يعني الفعل. يبقى العقل يجزم أن الله يفعل، لكن النقل يقول لك يأتي فعله أنه أتى، فعله أنه جاء، فعله أنه استوى على العرش، فعله أنه نزل السماء الدنيا. معايا يا أخوانا؟ يبقى إذن الصفات الفعلية أين العقل فيها وأين النقل؟ العقل هو في جنسها والنقل في أحدها. معايا يا أخوانا؟ النقل فين؟ في أحدها. قال شيخ الإسلام الكتاب والسنة جاء بالأدلة العقلية والنقلية، هل حد ينازع أن الكتاب والسنة أدلته نقلية؟ يعني نقل الله لنا ورسوله أشياء عن عالم الغيب بالنقل، هل حد ينزع في النقل؟ طيب أين أدلة العقلية؟ من عقولنا ولا في الكتاب والسنة؟ المتكلمون على أن أدلة العقلية من عقولهم أخذوها من الفلاسفة والمعتزلة، وأهل السنة على أن جميع الأدلة العقلية موجودة في الكتاب والسنة خاصة الكتاب. يبقى القرآن كله أدلة عقلية مع أدلة إيه؟ يبقى نفهم من ذلك إني لما أقول أدلة، الأدلة الشرعية، هل الأدلة الشرعية أدلة عقلية ونقلية ولا الأدلة الأدلة شرعية وعقلية؟ هل هذا التقسيم صحيح؟ إن الأدلة نوعان، أدلة شرعية وأدلة عقلية، هل هذا تقسيم صحيح ولا فاسد؟ لماذا؟ لما أقول المتكلمون يقولون الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، بمعنى الأدلة العقلية يا أخوانا ليست شرعية وليست في الكتاب والسنة، وإنما أتت من إيه؟ من عقول المتكلمين وعقول العلماء، أليس كذلك؟ هذا كلام فاسد. يعني معنى لما يقولك شرعية وعقلية، معنى عقلية قسيم للإيه؟ للشرعية، ولا قسم من الشرعية قسيم، لكن الصواب إن الأدلة العقلية قسم من الإيه؟ يبقى الأدلة العقلية شرعية ولا غير شرعية؟ الأدلة العقلية شرعها الله ورسوله ودل عليها ونبه إليها، ثلاث أشياء. يبقى الكتاب والسنة دل على الإيه؟ دل على الأدلة العقلية. وإيه تاني؟ لا لا، الكلام العقلي دلوا عليه وأشاروا إليها ونبهوا عليها في ثلاث أمور هتكلم عنهم بعد ذلك. إن الأدلة العقلية كلها موجودة فين؟ في القرآن والسنة، خاصة في القرآن، فمعظم القرآن أدلة عقلية، عقلية صحيحة يقبلها العقل. يبقى إذن هل يجي واحد يقول لك أين أدلوك العقلي؟ أقول قال الله تعالى أفي الله شك؟ يقول أنا مش عايز دليل شرعي، أنا مش عايز دليل نقلي، مش عايز دليل من الكتاب والسنة، أنا عايز دليل من المخ من العقل. تقول ما هو ده دليل من المخ من العقل، فهمنا يا شيخ؟ يبقى إذن الأدلة كم نوع؟ نوعين. إيه هما؟ عقلية وإيه؟ لا، عقلية ونقلية، والاثنين إيه؟ شرعية. يبقى أدلة نقلية شرعها الله بل نقلها ورسوله، طب أدلة عقلية شرعها ونقلها ودل عليها. طب في أدلة عقلية بر القرآن؟ يعني في أدلة عقلية لم يذكرها القرآن أصلا؟
لا،
ها؟ لا، معظم السنة أدلة عقلية، والأدلة العقلية في كلام الرسول قليلة جدا. ما يا أخوانا خليكم، والقرآن أدلة عقلية وإيه؟ ونقلية، ومعظمه أدلة عقلية. جميل. يبقى كأن الله سبحانه وتعالى واكل للنبي الأدلة الإيه؟ ها؟ النقلية، وجاء في القرآن الأدلة الإيه؟ العقلية، أليس كذلك؟ وفيها نقلية أيضا، وفي السنة أدلة إيه؟ عقلية أيضا. يبقى الكتاب معظمه عقلية وفيه نقلية، والسنة معظمه إيه؟ نقلية وفيه عقلية. إذا تقرر ذلك، إذا تقرر ذلك، في أدلة نقلية بر، في أدلة عقلية بر القرآن؟ لا، ما من أدلة يقبلها العقل إلا في القرآن. طب لو بر القرآن والقرآن منبهش إليها أو لم ينبه إليها ولم يشر بالطرق الثلاثة التي نبهت عليها العقلية، يبقى نعم؟ لا لا، ما تبهش عقلية. طب لو عقلية دليل عقلي، دليل عقلي هو تقول فين في القرآن مش موجود، فين في السنة مش موجود، قول يبقى إيه؟ عقلي فاسد. يبقى لو واحد جاء بعلم عقلي زي التنمية البشرية والعلوم اللي بيقولك إيه؟ بتدرس النفس الإنسانية دراسة تجريبية عقلية، وبعدين يجيبلك حاجات مش في الكتاب والسنة. أنا ما قلتش بالمطابقة، ممكن المطابقة أو التضامن أو إيه؟ أو الالتزام، ده الالتزام يتفاوت فيها العلماء. أنا ممكن أخترع علم بالأدلة العقلية الإيه؟ القرآنية. يبقى ممكن أخترع علم جديد، العلم ده مستفاد من الإيه؟ من القرآن. إزاي جبتوا من القرآن؟ علم بحث من النظارة، هنجيبه من القرآن. إزاي هو القرآن قاعد يقول لك المعلل والسائل والمباحث في البحث من النظارة؟ لا، لكن هتستفيدها من الإيه؟ من القرآن بالإشارة والطرق الثلاثة للأدلة العقلية. وفي كتابين عن الأدلة اسمه كده الكتاب، كتاب اسمه كده الأدلة النقلية العقلية. فكنت زمنا قبل أن أقرأ في الكتاب أقول إيه الأدلة النقلية العقلية؟ العنوان ده غلط، الصواب اسمه الأدلة النقلية إيه؟ والعقلية. في حاجة اسمها الأدلة النقلية العقلية؟ لا، اسمه الأدلة النقلية العقلية. يعني إيه؟ يبقى الكتاب ده هيتكلم عن الأدلة النقلية المحضة والأدلة العقلية اللي جت في النقل. العقلية جت فين؟ في هذا الكتاب كله أدلة عقلية، مجلد ضخم، تعريف سعود ابن إبراهيم العريفي اللي هو أحد المراجعين والمحققين في دار عالم الفوائد، وهو كتاب صراحة كتاب فحل، كتاب مجلد ضخم. احنا عايزين نركز على العلوم العقلية اللي هنستفيدها منين؟ ها؟ من القرآن. ولا العلوم العقلية روح نجلس عند علي جمعة وبتوع الأزهر والجماعة بتوع البحث والمناظرة والمنطق، البحث والمناظرة بتاعهم فاسد. والمنطق بتاعهم فاسد وعلم الكلام فاسد. العلوم العقلية اللي عندهم عقل فاسد. ليه؟ لأنه مناقض للأدلة العقلية في الكتاب والسنة. خدت بالك يا مولانا؟ ولذلك كان فلان إمام في المعقولات وإمام في المنقولات. إحنا المعقولات اللي تكلم يبقى نحن نقول بأدلة عقلية ولا نقول بها؟ نحن أئمة العلوم النقلية اللي مأخوذة منين؟ نحن أولى بالعقل الصريح منهم من أولئك المبتدع والفلاسفة، صح؟ والنقل هم سلموه لنا، إذن لنا النقل وليس لهم العقل بل لنا، وهم سلبوا أنفسهم النقل وأعطوا أنفسهم العقل، فإذا به عقل إيه؟ فاسد وغصي. إذن هم لا عقل ولا نقل، لا نقل بشهادتهم على أنفسهم. هم قالوا شو بتوع نقل؟ هم بتوع العقل، هم بتوع المخ. في الأخير لما بحثناهم وعرضنا عقلهم هذا على الإيه؟ على القرآن والسنة، لقينا عقلهم إيه؟ فاسد وغير صريح. فقلنا إذن عقلياتكم فاسدة وليست عقلياتهم إيه؟ صريح. إذن يا أخواننا لما إحنا ندرس علم العقيدة دراسة عقلية نقلية، عقلية نقلية، دي دراسة شرعية ولا غير شرعية؟ أعني لما إحنا ندرس الأدلة العقلية ده دراسة في علم الشرع ولا خارج عن أدلة الكتاب والسنة؟ داخل في علم الكتاب والسنة. فشيخ الإسلام يقول والله يعلم بعد أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا طبعا وإما بالقرائن على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة. يعني ما يلزمش أن أنقل عن كل واحد واحد من السلف، لو السلف مثلا 50,000 من علماء السلف ما يلزمش أن كل صفة أنقل عن إيه؟ عن 50,000، يكفي أن أنقلها عن مجموعة من السلف والبقية تسكت أو تقر. ولا يا أخوانا نعم، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة صفة، بل الذي رأيت أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، لا نفاها جنسا ولا نفاها ايه احادا وعينا، وانما ينفون ايه لا التشبيه. ليه بينفوا التشبيه؟ ليه السلف لم يرد عنهم نفي التعطيل؟ مش احنا بنقول بلا تشبيه بلا تمثيل ولا تعطيل، الاثنين مذهبان باطلان. لماذا كثر في كلام السلف نفي التشبيه وتمثيل ولم يقصر في كلام نفي التعطيل؟ لأمرين، لأمر نقلي ولأمر عقلي. الأمر النقلي إن المعاصرين ليهم اللي أثبتوا زيهم أثبتوا مع الإيه؟ مع التشبيه. فإذا اللي نشأ من أهل البدع في الأول التشبيه ولا التعطيل؟ التشبيه. ولذلك الشيعة الأول كانوا مثبتة حتى التشبيه، الشيعة الأول كانوا إيه؟ مثبتة حتى الإيه؟ أما الشيعة المتأخرون ها؟ نفاه حتى التعطيل. ولذلك كيف تردوا على الشيعة المعاصرين بالشيعة الأول؟ ده مشايخكم الكبار كانوا مشبهة حتى الإثبات، كانوا مثبتة حتى التشبيه. جميل يا أخوانا. طيب بعد ذلك ظهر التعطيل، يبقى السلف أول فتنة عنه فتنة الإيه؟ التشبيه. فراحوا قالوا لأن الإثبات المثبت هو المتهم بالإيه، إنما النافي. يبقى أول شيء الإثبات، فلما أثبت السلف وأثبت غيرهم أثبت مع الكيف فشبه. السلف قالوا إيه؟ نحن ننكر إيه؟ ننكر الإثبات ولا ننكر التشبيه والتمثيل؟ ننكر التشبيه والتمثيل اللي هو أحد أنواع التكييف. وذلك الشيخ سمع يقول إيه؟ قال وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، لأن الإثبات مظنة الإيه؟ الإثبات مظنة التشبيه والتمثيل والتكييف، والنفي مظنة التعطيل. فلما الذين كانوا معهم ها مثبتة وشبهوا ومثلوا أنكر عليهم السلف. قال شيخ الإسلام مع إنكارهم على من نفى الصفات بس نفيا إيه عاما، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري وهو من أئمة السلف. نحفظ ده يا أخوانا، إن هذا قانون السلف. قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله يعني على ما نثبت نحن على السنة يعني تشبيها. أمال إيه؟ أمال ما وصف الله به نفسه ورسوله إيه؟ يحسد على وجه الإيه؟ على وجه الكمال والتنزيه عن النقص. يبقى على وجه إثبات الكمال وعلى وجه نفي النقص. يبقى نحن نصف الله بوصف به نفسه على وجهين، على وجه إثبات الكمال ها ونفي نقص. طب إثبات الكمال ونفي النقص ده أمر كيفي ولا معنوي؟ أمر كيفي، على إثبات الكمال ونفي النقص. وذلك نحن قلنا إن مذهب السلف الذي نقرره يا إخوانا كلمتين ها، مذهب السلف الذي نقرره كلمتان، نعم، الإثبات مع التنزيه. ليه الإثبات؟ نرد على المعطلة. طيب ينفع نقول الإثبات بس كده، مذهبنا إثبات ونسكت؟ مش حنس، لا، عشان ممكن نتهم بالتشبيه. عشان كده الأزاهرة والأشاعرة والجماعة الصوفية، أنت تثبت اليد يبقى أنت مشبه، يبقى أنت مجسم، يبقى أنت ممثل، فإيه يبقى أنت كافر. هو ده القاعدة عنده. نقول طب أنت أثبت العلم لله؟ يقول نعم. والسمع والبصر صفات السبع أثبتها. يقول لماذا أثبتها؟ هقول أنا أثبتها لله. تقول له هل معنى علم الله من جنس علم الله؟ نعم، يعني معنى أن علم الله يدرك به المعلومات. يقول نعم. وضرب سمع الله تثبته؟ يقول نعم، أثبت السمع لله. تقول له سمع الله يدرك به المبصرات وليدرك به المسموعات. ها، يعني السمع ربنا يرى بما يرى بسمعه ولا يبصر يرى ويبصر بسمعه ولا يسمع بسمعه. ينفع يقول يبصر بسمعه؟ طب ينفع يقول يسمع ببصره؟ يبقى معنى سمع الله هو معنى ايه؟ سمع المخلوق. معنى بصره هو المعنى سمع المخلوق. طيب قول له خلاص يبقى تشبيه. هيقول لا، معنى أثبت الله سمعا يليق بجلاله. قول له انا مش فاهم يعني يليق بجلاله، انا لا اعلم سمعا الا ايه؟ الا سمعا مخلوقا. انت شفت سمع يليق بجلاله؟ شفت سمع انت الا سمع من دون سمعنا؟ سمع الاسد اللي في جبال الهيمالايا، ولا سمع الفيل اللي مش عارف في ادغال افريقيا؟ سمع من جنس سمعنا، صح ولا لا؟ هل انت تعقل سمعا يليق بجلال ولا غيره؟ لا نعقل. قال لا، ما هو يليق بجلال الله. يبقى بيثبت المعنى في العلم والسمع والبصر والكلام ومع الايه؟ مع التنزيه. وده بنت اثبت كده مع التنزيه، مالها اليد؟ ما تثبت اليد مع التنزيه والرجل مع التنزيه ها، والاصبع وهي هتثبت مع التنزيه. حتى ان بعض المثبته قال انا اقول الله جسم لك الاجسام. مش انت قلت علم لك العلوم وسمع لك الاسماع وبصر لك الابصار؟ فحتى اتهموا ابي يعلى رحمه الله ومن ائمه العلماء، قال سالون، بل بعضهم نسبها لغيه، سالوني عن كل شيء، عن كل شيء اثبته لكم على معنى التنزيه، بس اثبتوا اي حاجه انا اقر بها. حاشا اللحيه والفرج، فشنعوا على ابي يعلى. قال لي ان اللحيه في ذاتها والفرج في ذاته ايه؟ نقص. لا، نقص في ذاته، فما ينفعش اثبته مع التنزيه. ينفع اقول الله سبحانه وتعالى، ينفع اقول الله سبحانه وتعالى ناقص مع التنزيه؟ ينفع اثبت اقول ان الله سبحانه وتعالى مثلا يجوع مع ان جوعه يليق بجلاله، او يعطش مع ان ينفع وهو ناقص ولكنه نقص يليق بجلاله؟ هذا تناقض، لان نقص يعني ليس فيه جلاله وكمال. معايا يا اخوانا؟ اذا هذان نقيضان. اذا نعم، هذان نقيضان. اذا تقرر ذلك، اذا تقرر ذلك، فانا عايز اقول اذا اثبت الاثبات السبعه ها اثبات مع التنزيه في الكيف، يبقى اثبت ايه؟ ما اثبت نفسي مع الايه؟ مع التنزيه في الكيف. طب لو قال لي انا لا اعقل في اليد والسمع، في اليد والوجه والرجل ها وغير ذلك انه يليق بجلاله، نقول له انا برضه لا اعقل في السمع والبصر والعلم والاراده والكلام ايه؟ ما يليق. وقول له الدليل، هات لي بقى في الكون علم وسمع وصفات السبعه مما يليق بجلاله. فهمهاني دي، مش هيعرف يفهمها لك الا على ان عالم الغيب اكمل من عالم الايه؟ وعالم الغيب اقوى من عالم، وعالم الروح اكمل من عالم الشهاده زي عالم الجسد. ولذلك الناس عندها ان الارواح مؤثره والاجساد ايه؟ متاثره. فمين اللي بيحرك الجسد؟ الروح. وذلك لما يموت الانسان وتخرج منه الروح فتموت نفسه، الروح لم تمت. ايه اللي مات؟ الله يتوفى الروح ويتوفى الجسد ولا يتوفى الانفس. الانفس حين موت الانفس اللي هو اختلاط الروح بالايه؟ فالنفس هي ما نتج عن تاثير الروح في الجسد. الروح لما أثر في الجسد أنتج حركة وفعل، هذه الحركة والفعل ناتج عن فعل مين؟ ها؟ عن فعل، لا عن فعل النفس. النفس، نعود للنفس. فالنفس هي التي بين الروح والإيه، فالتقاء الروح بالجسد نفس، فإذا انفصلت الروح على الجسد ها؟ ماتت مين؟ ماتت النفس وبقيت الروح. فالروح عندما ينفخ في المولود في بطن أمه لا تموت أبدا إلى يوم القيامة، وإنما تصل إما إلى الجنة وإما إلى إيه، والجسد يتعذب أيضا. وذلك نحن نقول إن عذاب القبر ونعيم القبر بالروح والإيه، ليس بالروح فقط ولا بإيه. فالذي يتنعم في القبر روح الميت وإيه وجسد، والذي يعذب في القبر روح الميت وإيه. وإذا تقرر ذلك، إذا تقرر ذلك، حكونا نتكلم في الروح والجسد من جهة إيه، نعم، عالم الغيب وعالم الشهادة. ولذلك الجن الناس بتخاف من الجن، ليه؟ عالم غيب، مع ان الجن زينا زيهم مضاعف، صح؟ الجن دول يعني المرأة والنساء ضعيفة، ولكن احنا انه عالم غيب وعالم مجهول، عالم النساء عالم مجهول، لكن الحقيقة لو انت تدبرت تلقاها ضعيفة، يعني اخرها مترين وخلاص خلص الموضوع على كده. لكن لو انت خدت بالك ازاي ان كيد ايه، كيد الشيطان كان ضعيفا، ها ان كيدهن عظيم من ناحيه المسارب، لكن في الحقيقه لو انت تدبرت عظيم، يعني عظيم من حيث الايه، من حيث الاثر، ان ممكن يفتنك وتخرج جهنم، ممكن يقعك في الشرك والكفر والشبه والشهوه وهكذا. اذا تقرر ذلك ايها الاخوه، فالناس عند الغائب خايف منه. وذلك يقول لك الشيخ العلامه الفلاني اللي في الهند، يا منام في الهند يبقى علامه، الشيخ بتاع الموريتاني. ولذلك قال لك المعاصره حجاب، صح ولا لا؟ تقول له الشيخ ابو اسحاق، يقول لك الشيخ ابو اسحاق اللي جه في التلفزيون دي منام زينا زيك ويتكلم معانا وبتاع، يبقى ايه؟ هو المهم ان منام ما شافوش يبقى ايه؟ وذلك العرب كانت تخيف الانسان بالايه؟ بالعنقاء، بالغول. في حتى بيت للشعراء ان العرب بتقول الغول ولا وجود لها، ليه؟ انه عالم غيب. احنا عايزين نقول ان في حس الناس وفي حدسها ان عالم الغيب اقوى من ايه، من عالم الشهاده. ليه بقى؟ لانه كافر بعالم الغيب. لكن لو امن بعالم الغيب هيضطر للايه، لو امن بوجود عالم الغيب، ها، بس بوجوده هيؤمن بايه، بانه اقوى منه. لو امن بوجود عالم الغيب امن بان عالم الغيب اقوى منه. اذا يا اخواننا، أيهما أقوى، عالم الغيب والشهادة؟ أيهما الفاعل وأيهما المفعول؟ عالم الغيب هو الفاعل، وعالم الشهادة هو الإيه؟ هو المخلوق وخبقاً وهكذا. إذا تقرر ذلك، فإحنا عايزين نقول في هذا كله إن إحنا إثبات مع الإيه؟ مع التزييف. فكيف تناقش الأشعري؟ امسكوا الصفات السابعة، قول له أثبتهم مع التشبيه؟ هيقول لك لا، مع الكمال. تقول له بتثبت البقية مع الكمال؟ لو قال لك لا أنا لا أعقل من البقية الكمال، قل له إذن ارجع للإيه؟ للسبع، قل له أنا لا أعقله على الكمال. فإما تثبت الجميع وإما إيه؟ هيقول لك خلاص حنفي الجميع وأبو معتزلي. لو نفى الجميع إيه اللي هيحصل؟ كفر. لذلك كما قال الشيخ، قال ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. طب ليه كفر؟ نعم؟ لأن نفى وجود الله. ينفع أقول إن فيه ذات، هذه الذات لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر ولا تريد ولا تقدر، وليس لها لا يد ولا وجه، ليس 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 ليس. النفي المحض المفصل، نقص ولا كمال؟ نقص. طب هل هذا النفي متضمن إثبات كمال الضد؟ هل بنقول ليس بجاهل لأنه عالم؟ لما احنا نفينا العلم، يبقى هو نفى جميع الصفات الثبوتيه واثبت الصفات الايه؟ السلبيه، وفصل في السلب. يبقى اللي بيفصل في السلب يبقى وصف الله بالايه؟ لا بالايه يعني؟ وصفه بمن؟ بالمعدوم. او وصفه بالموجود الجماد، الجماد ده لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنه شيئا، صح ولا لا؟ طيب الجماد اكمل، الموجود الجماد ولا الموجود الحي؟ الحي اكمل. طيب لو قال لا ده هو موصوف بانه لا يسمع ولا يسمع وهكذا، بوصفه بالايه؟ بالمعدوم. طب لو وصفه باجتماع النقطتين يبقى وصفه بالممتنع. يبقى ايه ما وصفه بالحي بالموجود الجماد وده أنقص من الموجود الحي، وإما وصفه بالمعدوم جائز الوجود أو وصفه بسبيل المعدومات، أو وصفه بالمعدوم يا إخواننا ممتنع الوجود، يبقى إيه مشكلة المعطلة؟ ها وصف الله بالجمادات ها أو المعدومات أو الممتنع، وكل ذلك وصف نقص لله. يبقى المعطل ممثل ولا لا؟ شبه الله وممثله إما بالها بالجمادات أو لا أو بالمعدومات ها أو الممتنعات. وشيخ الإسلام سيلزمهم بذلك بهذا بعد ذلك. قال الشيخ: وكانوا إذا رأوا، أي السلف إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه، ركز معي، لو أغرق في نفي التشبيه، لأن هذه إحدى قواعد التدمرية، لما هو ليس كمثل شيء ويكثر من نفي التشبيه، الرجل ده يحاول البدعة ولا يحاول السنة؟ ليه طيب؟ طب نفي ما حد معنى يا اخوان نفي التشبيه، لانه بينفي التشبيه ليتوصل به لايه؟ للتعطيل. يبقى بينفي التشبيه حتى ينفي المعنى الذهني، يعني بينفي الكيف الخارجي حتى ينفي المعنى الذهني. يبقى هل نحن نعتمد على اثبات الاسماء والصفات بنفي التشبيه؟ يبقى هل هذه من طرق اثبات الصفات؟ هل يقول لك من مسالك اهل السنه في إثبات الأسماء والصفات ونفيها نفي التشبيه؟ هل دي مسلك من مسالكنا؟ لا، دي القاعدة الكام يا إخواننا، نكتب كده عشان ناخد بالنا من القاعدة في التدمرية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية القاعدة السادسة، القاعدة السادسة هذه يا إخواننا من أطول القواعد، السادسة وأدقها. القاعدة السادسة في التدمرية: بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات. يبقى في طرق الإثبات، القاعدة الأولى يا إخوانا في التدمرية اللي احنا قلناها في الحموية قديما، أن الله لا يوصف بالإيه؟ بالإثبات فقط، ولا يوصف بالإيه؟ إنما كمال الله في أن يوصف بالنفي والإيه؟ وذلك نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته للرسول، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عن الرسول. يبقى الكمال، الكمال في إيه؟ في النفي والإثبات. هل الإثبات الإثبات فقط من غير نفي كمال؟ هل النفي فقط من غير إثبات كمال؟ لابد من النفي مع الإيه؟ هذا كمال. والإثبات متى يكون كمالا؟ يعني مع نفي الضد، يعني التنزيه. طيب والنفي مع إثبات الضد، يبقى الإثبات عشان يبقى كمال أم في الضد؟ يعني علم الله وثبته لله ده كمال، ولا إن ما كانش إثبات العلم يتضمن نفي الجهل؟ إثبات العلم من غير ما يتضمن نفي ضد كمال مش كمال؟ نقص. لو واحد متكلم، عذرا، لو واحد علم، فلان عالم وعلمه ده كامل ولا فيه جهل؟ فيه جهل، مش علم كامل. يبقى علمه ده كامل ولا فيه نقص؟ يبقى متى يكون الكمال في المسألة علما؟ إذا تضمن إيه؟ عدم جهله في المسألة، صح ولا لا؟ فمتى يكون إثبات العلم لله كمالا؟ بإثبات العلم المتضمن نفي الجهل. طيب نفي الجهل عن الله السلبية متى تكون كمالا؟ بنفي الجهل بس كده؟ ولا لأن نفي الجهل تضمن إثبات العلم بل كمال العلم؟ يبقى الإثبات لابد أن يتضمن نفي إيه؟ نفي كمال الضد ولا أصل الضد. الإثبات الذي متضمن إيه؟ نفي كمال الضد ولا أصل الضد؟ أصل الضد. لكن النفي الذي متضمن إيه؟ إثبات كمال الضد. يبقى نحفظ هذا، النفي لابد أن يتضمنها، لابد يتضمن إيه؟ إثبات كمال الضد. طيب والإثبات لابد أن يتضمن إيه؟ نفي أصل الضد، الحد الأدنى من الضد. يعني الله عالم لأنه إيه؟ بمعنى العلم، وأيضا لأنه ليس عنده أدنى شيء من إيه؟ سبحانه وتعالى عز وجل. طيب ربنا ليس بجاهل لأنه إيه؟ لا، مش لأنه عالم، ولا مش لأنه أثبت له أصل العلم، لأنه أثبت له كمال الضد وكمال العلم. خدت بالك يا أخوانا؟ يبقى في الإثبات أثبت ها الكمال، وفي النفي بأنفي الأصل، بأنفي أي نقص يتصف الله به. معايا يا إخواننا؟ مسألة مهمة جدا. دي القاعدة الأولى من التدمرية، احنا ذكرناها من قبل، فكنا نتكلمنا عن الإثبات والنفي وضولنا فيها الكلام. القاعدة الأولى في التدمرية، قاعدة الأولى في التدمرية أن الله سبحانه وتعالى وعز وجل موصوف بالإثبات والنفي، بالإثبات والإيه؟ والإثبات الكمالي أن يتضمن نفي أصل الضد، والنفي الكمالي ها يتضمن إثبات إيه؟ كمال الضد. القاعدة الأولى. ففي القاعدة الستة، طب قال يا شيخ إذا كان وصف الرب سبحانه وتعالى عز وجل بكماله في النفي والإيه، يعني لما أثبتنا لله أثبتنا على جهة الكمال، ولما نفينا لله على جهة الكمال برضو، يبقى القاعدة ابن كل أسماء الله وصفاته ابتنح منح الإيه إثبات الكمال، اللي هي يعني سميه إيه، سميه قياس الأولى، اللي عن سميه إيه المثل الأعلى، ما يخونا قياس الأولى المثل الأعلى، أو بالنسبة لله إيه بنظرية الأكملية، الأكمل، يبقى الأكملية والمثل الأعلى وتاني وقياس الأولى، مش قياس المساواة أو قياس الأدنى. ولذلك عندما يقول الله تعالى فلا تضربوا له الأمثال، طب زي يقول لا تضربوا له الأمثال ثم يقول في آية أخرى وله المثل الأعلى، لما يقول له المثل إذا ضرب الله لنفسه مثلا، له المثل ضرب نفسه مثلا، وعندما يقول فلا تضربوا له الأمثال جمع مثل أو جمع مثل، فهاتان الآيتان في ظهيمة التناقض، كيف تجمع بينهما؟ إن عندما قال لا تضربوا لله الأمثال أي لا تضربوا لله الأمثال المساوية والإيه والمثل الأدنى والمثل الإيه اللي هو قياس التمثيل وقياس الشمول، إنك تجعل الله وخلقه يدخلان في قياس إيه شمول يعمهما معا، أو قياس تمثيل يمثل الخالق فيه بالإيه، هذان القياسان جعلهم المتكلمون لله. الأشاعرة والمعتزلة مسكين قياس التمثيل والشمول، عشان كده وقعوا فين؟ في التشبيه والتعطيل. يبقى لماذا وقع المتكلمون في التشبيه والتعطيل؟ لأنه أجروا على الله القواعد العقلية اللي هو قياس، ما القواعد العقلية والقياس، القياس العقلي عند المتكلمين هو يا أخوانا قياس الشمول والتمثيل، فأدخل الله وخالق المخلوق في قياس تمثيل. ها يعني قياس تمثيل، قياس تمثيل يعني إلحاق فرع بأصل فين في الحكم الاشتراكي ما فين، فذلك كان ده قياس التمثيل. قياس الشمول اللي هو العموم، إن الخالق والمخلوق يتساويان في الدخول تحت عموم ويتساويان فيه، فليس الخالق والمخلوق، لا يقاس الخالق والمخلوق بالعقل بقياس التمثيل وقياس الإيه، إنما يقاسان بقياس الإيه الأولى اللي هو نظرية الأكمل. يعني الأولى يعني كل ما كان في المخلوق من كمال اتصف به فالخالق أولى بالاتصاف به، ولا مثل المخلوق في الاتصاف به أولى. طب وكل ما في المخلوق من نقص يتنزع عنه المخلوق، يعني يتنزع عن المخلوق، يعني مثلا واحد أعرج ولكن لا أنا أعرج أنا صحيح أهو، يبقى العرج يتنزع منه الإيه، طيب العور إيه، يبقى الخالق أولى أن يتنزع عن العور وعن إيه وعن عرج وهكذا. التعب، لا أنا تعبت إزاي، لو احنا ماشيين كده في الطريق ايه تعبت يا محمد، لا تعبت ازاي ده انا راجل. فالمخلوق ينزه نفسه عن ايه، عن النقص، بيحاول يتنزه عنه صح ولا مع انه موجود فيه، فكيف بالخالق؟ يبقى اذا كل نقص في المخلوق تنزه عنه فالخالق اولى بايه بالتنزه عنه، ده اسمه قياس الاولى أو أو, 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 او او ايه او المثل الاعلى. يبقى لما الله يقول فلا تضربوا لي الامثال يعني قياس الايه، قياس التمثيل وقياس الشمول، ها ولله المثل الأعلى يعني إيه قياس الأول. يبقى في تعارض ومش تعارض، إنما فلا تضربوا لله الأمثال دي جهته المثل المساوي أو الأدنى، والمثل الأعلى مثل الإيه، يبقى لا فيش تناقض، لأن الجهة إيه يا أخوانا الجهة منفكة. طيب عندما يقول الله تعالى ليس كمثله شيء، الآية دي أتكلم عن المثل الأعلى، لأن تقدير الآية ليس شيء ها مثل مثله الايه، مثله الاعلى، يبقى الله له المثل الاعلى او له المثل الاعلى او له المثيل الاعلى، ما هو المثل والمثيل والمثل بمعنى واحد، يبقى الايه تقديرها ليس كمثله شيء، شيء ده اسم ليس مؤخر، وكمثله شبه جمله ايه خبر مقدم، اعمل تقديم وتاخير فتقول ليس شيء ايه كمثله، يعني ايه يعني ليس شيء، الكاف حط مكانها كلمه مثل، يبقى ليس شيء مثل مثله الاعلى، يبقى ليس شيء مماثلا لمثله الأعلى. ما يا أخوان ليس شيء إيه؟ مماثلا لمثل الأعلى. يبقى القاعدة الأولى هي إيه؟ أن الله الكامل سبحانه مخالف للمخلوق الناقص في أنه يوصف بالإثبات المتضمن للكمال والنقص المتضمن للإيه؟ للكمال. طيب المخلوق متصف بالإثبات والنافي، أين الفرق بينه وبين الخالق؟ المخلوق متصف، المخلوق الناقص متصف بالإثبات والنافي، والخالق الكامل سبحانه من جميع الجهات متصف بالكمال والنقص، أين الفارق؟ أن ما ثبت للخالق على الأكملية وما ثبت للمخلوق على النقص، فكل ما في المخلوق من كمال فهو ثابت على النقص. ما في المخلوق من علم وسمع وبصر وإرادة وكلام ويد وقدم ورجل، كل ذا نقص. فما في المخلوق من إثبات كامل فهو كمال إيه؟ كمال النقص. وما هو مثبت للخالق فهو إيه؟ كمال لا نقص فيه، لأنه متضمن إيه؟ نفي أصل الضد. خدت بالك إزاي؟ طيب النفي اللي عند الخالق لا نقص فيه لأنه متضمن إثبات كمال الضد. طيب النفي اللي عند المخلوق نقص. يبقى النفي اللي عند المخلوق هل متضمن إثبات كمال الضد؟ يبقى هل المخلوق لما يقول أنا مش عاجز، هل لأنه عنده كمال القدرة؟ أنا مش تعبان لأنه كمال القوة؟ خدت بالك إزاي؟ يبقى خلي بالك، الإثبات والنفي في الخالق على جهة الكمال في الأمرين، لما شرحنا من تضمن هذا ذاك وذاك هذا. وأما الإثبات والنفي في المخلوق على النحو الناقص في الإثبات والإيه؟ خلي بالك من هذا عشان ما يوجد إثبات خالق المخلوق. إذا تقرر ذلك فما الطرق التي أثبت بها صفات الله حتى يكون إثبات كمال؟ طرق واحد اثنين ثلاثة أربعة. وما الطرق التي أتجنبها في الإثبات لله لأن دي طرق إثبات مين؟ كمال المخلوق. يبقى في طرق لإثبات كمال الله، هذه الطرق الصحيحة، وفي طرق لإثبات كمال المخلوق لا أجعله على الخالق لأن دي طرق إيه؟ باطلة. وفيه طرق لنفي النقص عن الله بطرق صحيحة تعرفها، وفيه طرق لنفي الايه النقص عن المخلوق بطرق فاسدة إذا جعلتها للايه للخالق. يبقى احنا عايزين نعرف شيء في القاعدة السادسة. ايه القاعدة السادسة؟ هي الطرق الصحيحة لإثبات صفات الكمال لله، والطرق الصحيحة ما احنا قلنا ليه؟ الطرق الصحيحة لإثبات الكمال لله صفات الثبوتية، والطرق الصحيحة لنفي النقص عن الله يبقى صفات السلبية. يبقى الطرق الصحيحة للإثبات وطرق صحيحة لإيه؟ لأن في طرق اتبعها المتكلمون باطلة في إثبات صفات الله وباطلة فين؟ لأن ما الطرق اللي أثبتوا بها صفات الله تضمن فاسدة. ليه فاسدة؟
اللي هو عمل تشبيه.
الطرق الإثباتية لله ليه طرق فاسدة؟ الطرق الإثباتية اللي أثبت بها صفات الله. لا أنا عايز على بلدنا اللي احنا فيها دلوقتي، لأنها إيه؟ لأنها لم تنفي إيه؟ لأنها لم تنفي أصل الضد. يبقى طرق فاسدة في إثبات لأن لم تنفي إيه؟ أصل. طب الطرق الفاسدة في النافي عن الله ليه فاسدة عن المتكلمين؟ لأنها لم تثبت إيه؟ الشيخ الإسلام في القاعدة السادسة نلك الطرق الصحيحة في الإثبات لله وطرق صحيحة إيه؟ النافع عن الله. قال شيخ الإسلام القاعدة السادسة بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات. خلي بالك يا أخوانا، القاعدة دي تدل على دقة فهم شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمتكلمين من طرقهم في النفي والإثبات نفي التشبيه، مش المتكلمين نفي التشبيه نفي التشبيه، رفعوا راية وشعار نفي التشبيه. نفوا شعار ايه؟ ايه رأيكم في شعارنا في التشبيه ده؟ هنقول هذا حق والحق ان اريد به باطل هو هذا. حتى ذلك الشيء فاوعى واحد يتفرع الشعار تقول له خلاص انا اتبعك في ذلك، زي الخوارج لما قالوا ايه؟ لما جابوا نعم ان الحكم هذا حق اريد به ايه؟ فخلي بالك مش واحد يضحك عليك يقول كلام حق ولكن في باطنه ايه؟ قال شيخ الاسلام خطأ الاعتماد في النفي. في النفي يعني ايه؟ في الطرق اللي بتنفي بها عن الله النقص، اوعى تعتمد على ايه؟ على نفي التشبيه. خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ينفى من شبه المعتزلة ان اثبات الصفات يستلزم تعدد القديم الى اخر الكلام. الفصل الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم برضو طريقة فاسدة. الفصل الاعتماد في إثبات الصفات لله، هل لما أثبت الصفات لله أعتمد على نفي التشبيه؟ هل من طرق الإثبات لله الطرق الصحيحة لإثبات صفات الكمال إن يكفي أنفي التشبيه وأنفي التمثيل؟ ليه؟ طيب ليه من حنف التمثيل هو؟ هل ينفع لما أثبت صفات الله يكفي في الإثبات إن أقول نفي التشبيه ونفي التمثيل ونفي النقص وإن أنزل الله عن النقص؟ هل يكفي ذلك في الإثبات؟ طب لماذا؟ لأن لازم اللي بينفع عنه التشبيه أو التمثيل أو النقص يكون هو في نفسه إيه؟ كامل. الموضوع في الأول ما ينفعش أقول الله بعد أن خلق تعب وأصابه اللغوب. هتقولوا إزاي يا شيخ؟ أقول ما هو أصابه اللغوب لكن إيه؟ ليس إيه؟ ليس مثل ما يوصف. ينفع كلام هذا؟ يبقى إذا متى أنفي التشبيه؟ بعد أن يثبت في أصل إثبات إيه؟ الكمال. يبقى متى أعتمد على نفي التشبيه؟ بعد أن تكون أصل الصفة إيه؟ بعد أن تكون أصل الصفة إيه؟ كاملة. يبقى صفات النقص، هل أقول صفات النقص أنفع عنها التشبيه؟ هي النقص أصلا منفع عن الله من غير تشبيه، إنما أنفع عن التشبيه لما أثبت له الإيه؟ يبقى إذا لا يجوز من طرق إثبات الكمال لله إن يكفي مجرد نفي الإيه؟ التشبيه، لأنه ممكن أنفي التشبيه في صفات النقص وهذا إيه؟ لا يجوز. قال شيخ الإسلام: الاعتماد في إثبات الصفات لله لا يكفي فيه مجرد نفي التشبيه. الاعتماد في نفي الصفات لا يكفي فيه مجرد عدم مجيء السمع به. السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه ما ضاد ذلك. كان هنا الآن وجه الشبه إلى آخر الكلام. ثم قال: حكم ما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا. هل من طرق إثبات نفي صفات الله أنه لم يرد به السمع والعقل؟ هل من طرق الإثبات نفي التشبيه؟ قلنا لا، طريقة فاسدة، لأن ممكن واحد ينفي التشبيه عن النقص، دي طريقة فاسدة، صح ولا لا؟ طب هل من طرق الإثبات النفي؟ هل من طرق النفي عن الله إنه لم يرد في السمع والعقل؟ يعني هذه الأذن، هل ورد في الكتاب والسنة أن الله لله أذنا؟ لا. هل العقل يثبت لله أذنا؟ لا. يبقى خلاص، ما دام السمع لم يثبت لله أذنا والعقل لم يثبت لها أذنا، يبقى إذن أذن منفية. هل دي طريقة صحيحة لنفي صفة الأذن عن الله؟ ليه طيب؟ ما مش ثابتة في القرآن ولا في العقل ولا في السنة. ما قدمش على العقل. طب لكن أين الفساد؟ أين موطن الخطأ؟ الغلط فين؟ أين الغلط؟ ليه ما ننفيش الأذن عن الله؟ لأن لم يرد في الكتاب والسنة إن الله له أذن، والعقل لم يثبت له أذن. ايوه ليه توقفيه؟ ما احنا شيخ، احنا في دروسنا هنا مش عايزين نكرر الكلام. توقفيه يعني توقفيه. طيب اللي جاوب يرفع ايده. اتفضل. لازم عشان اسمع بلي اذن؟ يعني لحظه بس، انا لازم عشان اسمع كلي اذن؟ طيب الان السماعه دي سمعاني وموصله الكلام هناك ولا مش سمعاني؟ سمع صح؟ هنا تسمع وهناك؟ هنا تسمع والسماعات اللي برا تتكلم، هنا تسمع بس. فلما سمعتني على الوجه سمع ثم تكلم بما سامع معها شيخ، يبقى هي تسمع. أين أذنها؟ ليس لها أذن، فلا يلزم أن يكون بيسمع، مش لازم بأذن. تفضل شيخ. لو إيه؟ لو نفينا الأذن، لو نفينا الأذن، هل في العقل؟ ركز معايا، احنا قلنا ان النقل لم يثبت الاذن، وقلنا العقل ماله؟ لا، الكلام الاول، الكلام الاول قلنا يثبت، انت وقعت في النفي. طب هو العقل نفى؟ فاذا ما ينفعش انفي. متى انفي؟ اذا العقل لم يثبت وايه كمان ونفى. فاذا كان عند العقل علم بعدم الاثبات وعلم بالايه؟ بالنفي، انفي. فإذا كان إثبات الأذن نقصا ننفيه ولا ما ننفيهش؟ طيب مع شيخ، يبقى ننفيه. يبقى متى أنفي عن الله شيء بالعقل؟ إذا كان نقصا، وحتى قال في كتاب السنة غير منفي. خد بالك يا شيخ، مع ان احنا قلنا انه في شيء عقلي الا جاء في الكتاب والسنه. اذا تقرر ذلك يبقى ليس من طرق نفي الصفات عن الله ان يكون ايه لم يرد في الكتاب ولا ايه في السنه اثباته. فيقول ما لم يرد يبقى اذا انفيه، او لم يرد في العقل نفيه يبقى اذا انا ايه لم يرد في العقل اثباته يبقى انا ايه انفيه. يبقى ليس من طرق النفي انه لم لا انه لم يثبته الا العقل والايه والنقل، ليس من طرق النفي. أما نعمل إيه طيب؟ يعني مش حنفي، أما نعمل إيه؟ الأذن. يبقى أنا مش حنفيها لأن ربنا ما النقل والعقل ما أثبتهاش. ولا نفاه. ما لما نفاهاش العقل والنقل يبقى ما نفاهاش. طيب يعني أثبتها؟ ما أثبتش ليه؟ عشان العقل والنقل ما أثبتوهاش. فالعقل والنقل أثبت عشان أثبت بالدليل. ولا العقل والنقل نفى عشان أنفي بالدليل. يبقى أعمل إيه؟ أتوقف في لفظ الأذن. فلا أثبته لأن العقل والنقل ما أثبتوش بالنص، ولا أنفيه لأن العقل والنقل ما نفوش بالنص. مظبوط يا أخوانا؟ جميل؟ نعم؟ علم؟ نعم علم 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 جميل. إذا تقرر ذلك أنا عادل حتو بعدين اسأل براحتك. إذا تقرر ذلك يبقى لفظ الأذن لا نثبته ولا إيه؟ ننفيه. اللي يثبته هذا الدليل من العقل أو النقل يثبته، واللي بينفيه هذا الدليل من العقل إنك تنفيه. أما نعمل إيه؟ يبقى لفظ لا أثبته ولا أنفيه. أما نعمل إيه؟ أنظر في معناه. يبقى لفظ لا أثبته ولا أنفيه. إذا كان معناه صحيح في الشرع والشرع أثبته بأدلة أخرى أثبته بالشرع باللفظ الشرعي. وإذا كان الشرع نفى معناه أنفيه بلفظ الشرع. وإحنا مش لفظ الشرعي ها؟ لإثبات الأذن ولا عندنا إيه؟ فنتوقف فين يا إخواننا؟ في موضوع الأذن. لكن نقول لو كان سمع الله يلزم منه أن أثبت الأذن، يعني لو واحد الشيخ ناري أنا لا أعقل أن يثبت سمع إلا بأذن، يبقى نثبته أذنا إيه؟ كما طريقه بجلاله. وإذا كان إثبات السمع لا يلزم لإثبات سمع إلا أن يكون له أذن لا يلزم منه، يبقى لماذا تلتزم بما إيه؟ بما لا يلزم. لماذا تلتزم بما إيه؟ بما لا يلزم. يبقى أن نلتزم. وخد بالك يا شيخ، فإن كان لازما حقا للسمع التزمناه على جهة الكمال، وإن كان ليس بلازم يبقى إيه لا نلتزم. وخد بالك أخذنا جميل. نعم إيه إيه لنقص أنا ما أثبتناش. ننفي ننفي مش مش ما احنا قلنا مش لازم، مش لازم يكون له اذن، لكن لازم يكون ماليش اذن. خدت بالك؟ يبقى مش لازم يكون ليه ها، مش لازم يكون ليه، ومش لازم ايه يكون ماليش. خدت بالك يا شيخ؟ يبقى لو اثبت افتأت على الغيب، ولو نفيت افتأت. واخد بالك؟ يبقى انا لا اثبت ولا انفي. اتفضل يا شيخ. جميل جميل جدا جميل. اما انا كنت هقول الحته في الاخر، احسنت ان انا ذكرتني بيها. عايز اقول شيء. فاكرين لما قلنا يا اخواننا احنا عايزين نقف عند هذا الحد، عايز اقول شيء مهم جدا. احنا قلنا لماذا خلق الله ادم على صورته؟
حتى نتخيل
المعنى. لا مش نتخيل، حتى نعقل عن الله اسماءه وصفاته وافعاله. لو ربنا ما خلقش ادم على صورته، مع يا اخواننا لو ربنا ما خلقش ادم على صورته ولا خلق الحيوانات على صورته من السمع، يعني خلق ادم على صورته على المعنى الذهني وعلى الكيف الخارجي على القدر المشترك. جميل. يبقى خلق ادم على صورته لماذا؟ عشان نعرف ادم. طب ما احنا عارفين ادم، ما احنا من بني ادم. يعني ربنا خلق ادم بعينين واذن ووجه. الاخوه اللي ما حدوش يفهموا الحته دي مهمه جدا. ايه يعني خلق ادم على صورته؟ يعني آدم زي ربنا مثل لله؟ لو قلنا مماثل يبقى خلقه على صورته الخارجية، يبقى ربنا مماثل لآدم وآدم لمثل ربنا، صح ولا لا؟ يبقى كأن ربنا هو آدم هو ربنا، صح ولا لا؟ وده غلط ولا صح؟ خطأ. يبقى هل على صورته يعني على الكيف الخارجي ولا على المعنى الذهني؟ إيه المعنى الذهني؟ إن ربنا خلق لآدم عينا يبصر بها، كما أن لله إيه؟ عينا إيه؟ يبصر به. خلق الله لآدم سمعا يسمع به، كما أن لله إيه؟ خلق الله لآدم يدا يعطي بها ويمنع، يقبض بها إيه؟ ويبسط، ولها أصابع وكف، كما أن لله إيه؟ يدا يقبضها سبحانه وإيه؟ ويبسط، يعطي بها سبحانه وإيه؟ الحديث. فما ما يفعله الله بيده يفعله آلا بإيه؟ هذا معنى اليد، هذا معنى اليد، معنى اليد يعني وظيفة اليد. لما يقول لك فلان له يد، يعني له يد، يعني يعطي بها ويمنع، يقبضها ويبسطها وهكذا. يبقى ليه خلق آدم على صورته سبحانه من المعنى الذهني؟ حتى نعرف الله بالقدر المستكلة. وربنا لم يخلق لنا في الوجود سمع، لا خلقنا احنا على السمع ولا خلق حيوانات على السمع خالص، فيش حد يكون هيسمع، كل الناس هتبصر بس وهتتعامل بالإشارات زي جمع الخرص. مش ده كان ممكن؟ مش كان ممكن ده يا اخوانا لو هذا حدث، وان بني ادم مخلوقين عليه البصر دون السمع، وجي ربنا سبحانه وتعالى ان الله سميع بصير، هيجوا العرب يقولوا ايه؟ اما بصير فقد عرفناه، صح؟ احنا بنبصر اهو. واما سميع، يعني ايه سميع؟ يعني بيسمع. طب احنا فين السمع ده؟ فمهما نخبر على معنى السمع نفهمه. يبقى لماذا خلق الله ادم على صورته؟ حتى عشان نعرف ادم ونعرف عليه خلق على ادم من الاسماء والصفات، ولا حتى نعقل عن الله اسماءه وصفاته وافعاله؟ فاهمين يا اخوانا؟ طيب هل خلق الله ادم على كل الكمالات؟ لما خلق ادم على صورته، على صورته الكامله ولا الناقصه؟ هو كلمه صورته الله يشير الى صفات الكمال اللي في ادم وصفات النقص. يعني خلق ادم سميعا بصيرا، صح؟ هل معنى ذلك ان خلق ادم ينكح؟ هل خلق ادم يشرب؟ النكاح والاكل والشرب والنوم والنعاس والسنة والتعب واللغوب، ما هو خلق ادم على هذا. يبقى ايه المراد خلق ادم على صورته؟ الصوره الكامله ولا النقص اللي في ادم؟ ها؟ لا، على صورته اللي هي مشابهه في الكمال. الكمال النقص في ادم لكنه كامل في الله. يبقى خلق ادم على صوره الله، يعني ايه؟ ايه صوره الله؟ ان الهي سامع ولا ادم سامع، والهي بصر ولا ادم ايه؟ وهكذا بقيه الصفات. طب النقص اللي في ادم هل خلقه الله؟ خلق الله ادم على صوره النقص اللي فيه لان لله، لان الله ما تصف بالنقص؟ لا. يبقى خلق الله ادم على صورته من الكمال الذي شابه فيه ادم ربه، اليس كذلك؟ جميل، اللي هو المعنى الذهني اذا تقرر ذلك. طب والنقص اللي في ادم تنزع عنه الله بصفه الاول؟ السؤال، هل خلق الله ادم على صورته من جميع الكمالات؟ يعني فهمين ازاي؟ يعني ايه من جميع الكمالات؟ على كل الكمال، صح ولا لا؟ انما خلقه على بعض الكمال الذي به نعقل عن الله صفاته فنعبده به ونخبت اليه. ولذلك في الحديث اسالك بكل اسم هو لك، علمناه ولا جهلناه؟ اسالك بكل اسم هو لك، علمناه سميت به نفسك ها، او انزلته في كتابك، بل علمناه ولا جهلناه؟ علمناه ها، او علمت احد من خلقه هو اللي يعلمه، احنا ما علمناهوش ها، او استاثرت به في علم الغيب عندك، ليه استاثر الله به؟ هل كان ممكن ما يستاثرش به؟ ما فيش في عالم الشهاده، فلو ربنا اخبرنا به هنفوض، هنضطر نفوض، صح ولا لا؟ فلو اخبرنا الله باسم من اسمائه او صفاته لا نظير لها في عالم الشهاده، هل سنفهمه عن الله؟ فاهمين يا اخوانا ازاي؟ يعني لو ربنا قال ان له رجلا وما خلقناش رجل في عالم الشهاده، يبقى الرجل هيستاثر به ولا هيعلم ولا سيعلمنا اياها؟ هيستاثر به. فما الذي استاثر الله به مما لا نظير له من ايه؟ من عالم الشهاده، لانه لن نعقله عن الله كمالا الا ان يوجد في عالم الشهاده كمالا. فمن يا اخوانا ازاي؟ يبقى لو لم ياتي الحديث اللهم اني اسالك باسم ولك سمي الى اخر الحديث، او استاثرت به في علم الغيب عندك وهو من كمالاتك التي لا حصر لها، لو لم يرد ذلك هل هنعقل ان كل ما علمناه عن الله كله كمالاته؟ يبقى نحن نثني عن الله ها بما علمنا ان نثني به عليه، كما قال الامام الشافعي في اول الرساله كلام يعني جميل جدا، ومما قال فيه وانت كما اثنيت على نفسك ها وفوق، قال وانت كما اثنيت على نفسك، كما اثنى على نفسه فين؟ في الكتاب والسنه والكتب السابقه، وكما علمه احدا من ايه؟ من خلقه هو كمان، وكما استاثر عليه، يبقى انت كما اثنيت على نفسك ولا فوق ما اثنى على نفسه؟ لكما اثنى على نفسه واعلم بنفسه مما استأثر به ومما أعلمنا إياه ومما أعلمه إيه أحد من خلقه. كمل كده. أنت كما أثنيت على اللهم أنت كما أثنيت على نفسك إيه؟ وفوق ما يثني عليك خلقك، لأن خلقه مهما أثنوا عليه حيثنوا عليه بيه بما علمهم الله. طب علمهم الله كل كمالاته وكل ما يثنى به عليه ها ويمدح به سبحانه، ولا بعض ما يثنى عليه؟ يبقى أنت كما أثنيت على نفسك فيما علمنا وفيما لم نعلم، وإيه؟ وفوق ما يثنى عليه خلقك مما علمتهم إياه. معايا يا أخوانا؟ يبقى إذا لابد أن نعلم أن الأسماء والصفات والأفعال منه ما علمناه مما نعلم نظيره في عالم الإيه؟ الشهادة، وهو لله على صفة الكمال. ونمرة اثنين، ها استأثر الله بكمالات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فأنا عايز أقول أن الإخوة عايزة تقرأ، عايز الإخوة تقرأ القاعدة الأولى النفي والإثبات في التدمرية. أنا عايز أنهي الحموية وأكون قد أنهيت الإخوانا التدمرية. عايز نقرأ القاعدة الأولى اللي هي أن الله موصوف بالنفي والإثبات، وعايز أقرأ القاعدة السادسة اللي هي طرق كيف أصف الله بالإثبات على أن يكون كمالا، وكيف أصف الله بالإيه بالنفي بالصفات السلبية على أن يكون إيه كمالا. تقرأوا القاعدة السادسة كاملة، وهي قاعدة طويلة. فالقاعدة الأولى والسادسة إذا كلتهما موجودين فين أخواننا في الحموية؟ في قول شيخ الإسلام، وكانوا إذا كانوا أي السلف إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إيه أخواننا إثبات الصفات الكاملة قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم. فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات إيه مشبها كذبا منهم وافتراءا. فمتى يكون المثبت مشبها؟ متى يكون المثبت مشبها فعلا؟ إذا كان غير منزه، وإذا شبه الله بخلقه مش في المعنى الذهني فقط، فين كمان؟ في الكيف الخارجي. قال الشيخ وضبع أهل السنة لم يثبتوا المشاركة بين الخالق والمخلوق في اللفظ والمعنى والكيف، إنما أثبتوا المشاركة فين وفين؟ في اللفظ ها والمعنى، ونفوا فين؟ في الكيف. قال الشيخ قالوا جهمي معطل أي السلف، وهذا كثير جدا في كلامهم. فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم إلى عهد ابن تيمية يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذب. والأشاعرة والأزهرة دلوقتي بيتهمون ان احنا مشبهه. خلي بالكم، مش انت اثبتت الصفه ما انت مشبه. قول لي يا اخي انا اثبت اللفظ في لساني والمعنى فين؟ هو لفظ اللي في لساني ده قائم بذات الله. طب ما انت بتقول الله عليم، الله عليم لفظ عليم ده هل ده تشبيه؟ الله عليم ومحمد عليم، واللفظ ده فين؟ في لساني انا. هل لفظ عليم ده قائم بذات الله؟ هل لفظ عليم قائم بذات زيد؟ ده لفظ قائم بي انا، مظبوط، والمعنى قائم بذهني انا. يبقى هذا الاشتراك فيه نقص ولا ليس فيه نقص؟ ليس فيه نقص، انما النقص فين؟ ان يشتركوا في الذات الخارجيه، ان تكون ذات الله في الخارج كذات المخلوق، هذا هنا النقص. فالله في الخارج هو الكامل، والعبد في المخلوق في الخارج هو النقص. طب وما اوتيه من كمال؟ هو لا، ما اوتيه من كمال فهو بقدره الله سبحانه وتعالى. طب يقدر ربنا سبحانه وتعالى يخلي الكمال اللي في الخالق كمال لا نقص فيه، اللي في المخلوق عذرا؟ هل السؤال فاسد؟ لأنه معنى أن يخلي الإثبات الكمال اللي في المخلوق إثبات ها على الكمال المطلق فصل إله. طب هل ينفع نقول يقدر الخالق يخلي النفي النقص اللي في المخلوق نقص لأنه نفي التنزه المخلوق عن النقص لأنه تضمن إثبات كمال الضد هيبقى إيه خالق؟ فينفع نقول الخالق يقدر يخلي المخلوق خالق؟ سؤال فاسد. ليه سؤال فاسد؟ لأن سؤالك يعني تقول يقدر ربنا يخلق إله معاه. إن قلت يقدر يبقى إله معاه، وأنت تقول إن فيش إله مع الله. وإن قلت ما يقدرش ربنا في حياة ما يقدرش عليها هو. لا غلط، لا تقول يستطيع ولا ما يستطيعش. سؤال فاسد أصلا. ليه فاسد؟ لأنه جمع بين النقيضين. لو قلت إن ربنا سبحانه وتعالى خلق المخلوق جعله خالقا، الله مش انت قلت مخلوق؟ فزي تقول هل يستطيع الله، هل يقدر الله ان يجعل المخلوق خالقا؟ هقول لك نعم. طب لما اقول لك نعم معناه ايه؟ صار المخلوق خالقا يعني جمع بين النقيضين. مخلوق يعني حادث كائن بعد ان لم يكن، خالق يعني ايه؟ يعني قديم. فزيد يقول لي مخلوق خالق، كانك تقول لي هل يستطيع الله أن يجمع بين النقيضين؟ طيب لو قلت لو يبقى إذا ما ينفعش تقول نجاع بين النقيضين، طيب لو قلت إنه يبقى ما تقولش يقدر، فلو جمع بينهم يبقى جمع بين النقيضين فجعل المخلوق إيه؟ خالقا. يبقى إذا ما ينفعش المخلوق يبقى إيه؟ خالق. طيب تقول لي دي يقدر ربنا يموت نفسه؟ إن قلت يقدر يبقى ممكن ربنا يبقى مش موجود، وإن قلت ما يقدرش يبقى فين بقى إن الله على كل شيء قدير؟ شو أنت كل شيء قدير؟ يبقى أنت تقول إنه ممكن يموت نفسه، صح؟ معنى أن معنى أن الحي الذي لا يموت أزلا وأبدا، ها ده الخالق الإله، يموت ممكن يموت يبقى إيه؟ يبقى ليس إلها. فكلمة الإله يموت يبقى تفرق أن يكون الإله ليس إلها، يبقى جمع بينه برضه. فأكبر قاعدة عقلية يا إخوان احفظوها دي، معظم القواعد العقلية مرجعها إلى قاعدتين، أنه لا يجوز الجمع بين النقيضين ولا رفع النقيضين. ليه؟ لأن الجمع بين النقيضين إهدار لماهية كل من النقيضين، ورفع النقيضين إهدار لكل من النقيضين. فالجمع بين النقيضين إنهم يكونوا موجودين رجوع على النقيضين إن يكونوا معدومين. يبقى تقول جمع بين النقيضين بمعنى فلان طويل ولا طويل، فلو قلت طويل ولا طويل، إن قلت طويل ده موجود يبقى كونه لا طويل موجود ولا مش موجود؟ يبقى جمع بين النقيضين ولا واحد نقيض واحد موجود؟ يعني أنا جمعته وما قدرتش أجمع، طب عايز أرفع. لو قلت فلان ده طويل ولا طويل عايز أرفع، خليك في كلمة لا طويل. لا طويل ينفع؟ لا طويل يبقى إيه الموجود في الخارج؟ ها لا طويل ينفع يكون يبقى طويل؟ يبقى ما قدرتش ارفع. فاما ارفع نقيض واحد انه لا طويل يبقى اذا ايه الثاني ايه مش موجود، واما اما يحدث نقيض فيرتفع الاخر، واما ينفى نقيض فيوجد الايه. فالجمع بين النقيضين من المحالات العقليه التي اجمع عليها العقلاء، ورفع النقيضين من المحالات العقليه التي اجمع عليها العقلاء، ومشكله المتكلمين جميعا والفلاسفه جميعا انهم وقعوا في الجمع بين النقيضين ورفع النقيضين بس باللزوم. لما تناقشه هتقعد توصل لحد ان هو وقع فيه في الجمع بين النقيضين او رفع النقيضين، اي مساله اي مساله، ولا تستثني. اذا اردت ان ترد على احد ردا عقليا قل له انت كلامك ده يلزم منه الجمع بين النقيضين، اقعد دعبس وراه كده لحد ما تقول له ده بيثبت وده بينفي النقيضين. لا، إذا كان أي كلام فاسد فساده العقل من إيه إخوانا؟ الجمع بين النقيضين إيه؟ ورفع النقيضين. أي شيء هترجعه لهذين الأمرين. أنا عايز أقول إن شيخ الإسلام عمل إيه؟ كيف أتى بالقواعد السبعة المحررة في التدمرية؟ من كلام مين؟ من كلام السلف. شو لك السلف كلام يلقوا واحد يغلق في نفي التشبيه من غير إثبات الكمال يردون عليه؟ نعم، يقولون عنه إيه؟ جهمي معطل. طب ولو كان طب لو كان يثبت من غير ما في التشبيه كانوا يتهموه بايه؟ بالتشبيه. يبقى اذا القواعد ذكرها الشيخ الاسلام اخذها من السلف ولا من عند نفسه؟ وذاك احنا يا اخواننا قاعدين في هذه الدروس، انا عايز اكلفكم في الدروس القادمه كل واحد ببحث، البحث ده هيتدرب بيه على البحوث الاخرى، وناخذ من بقيه الاخوه بحوثهم فنجمع البحوث مع بعض، بحوث كيفيه مش كميه، إزاي تتبع مقولات شيخ الإسلام وتجيب عن كلام السلف ثم ترجع كلام السلف إلى الكتاب والسنة نقلا وعقلا. يعني صفة العلو هنثبتها من ابن تيمية، أثبت العلو فقالوا ده من عند ابن تيمية مش من في كلام السلف، احنا نجيبه منين؟ كما فعل مين؟ ابن تيمية في الحموي، وابن القيم فين؟ في اجتماع الجيوش، والذهبي فين؟ في العلو. احنا عايزين نمسك بقية الصفات، فمني صفة الرجل أو القدم عايزك تجيبها في كلام السلف وتعمل لي بحث وتقول لي بالآثار، وبعد ما تعمل الكلام ده تجيبه لي من الكتاب والسنة أدلة نقلية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ووجه الدلالة وأدلة عقلية، وتجيب لي أدلة عقلية منين؟ ها؟ من القرآن. لا، من القرآن. فعايزكم يا إخوان تجيبوا لي الدلائل العقلية من القرآن على جميع أسماء ذات الله وأسماء الله وإيه؟ فعايزين نكمل ما بدأه ابن تيمية وابن القيم والذهبي، لأن الآن بيتهمون احنا ان يقول لك ابن تيمية بيقول بتسلسل في الماضي لا إلى أول، وتسلسل في الآخر في المستقبل لا إلى آخر، ده عند ابن تيمية، ده النخاحة ابن تيمية، فين في كلام السلف؟ وفين في الكتاب والسنة؟ فاحنا عايزين نرجع جميع مسائل ابن تيمية إلى دلائل كلام الكتاب والسنة والإجماع وكلام السلف من أثر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فكل عقائدنا والكلام ده أنا شارع فيه، بس ده مشروع كبير في تحقيق كتاب شرح العقيدة الطحاوية بن أبي العز الحنفي. بس زي ما تقول مشروع متعب جدا، مرهق، عايز 100 واحد كل واحد يمسك اسم أو صيغة وإيه ويتتبعها في كلام السلف ويجيب أدلة العقلية والإيه والنقلية. فأنا عايز بعد ذلك أعرفكم المسألة وتبحث عنها فين وكيف تبحث وتعمل لي منهج بحيث نثبت عقائد السلف وننزلها على النت حتى في موقع مسألة بكر عمر، بحيث نقول إن نحن أولى الناس بالمعقول والإيه والمنقول دلائل، وأولى الناس بإيه بالعقائد الصحيحة إيه مسائل. نحن أولى الناس بالمعقول والمنقول إيه دلائل، وأولى الناس بالإيه بالعقائد الصحيحة إيه مسائل. والنزل ده على النت بس بعد ما يتحرر صفة صفة واسما إيه اسما، وممكن بالمرة نحرر الكلام اللي قاله الشيخ الرضواني في مسألة إيه أسماء الله وصفات. بس عايز أنبهكم إن عايزين كل كلام ابن تيمية نرجعه إلى مين، وعايزين يا اخواننا ان احنا عقيدتنا عقيدة الصحابة والتابعين ومين، مش اللي بعد اتباع التابعين. يعني احنا عقيدتنا اتباع التابعين مش لناش دعوة بيهم، اذا وافقوا السلف احنا معاه، خالفوا السلف احنا مش معاه. وفي النهاية حسنا اقول لكم ان عقيدتنا هي عقيدة ابي حنيفة ومالك والشافعي وايه، فنحن اولى الناس بالسلف واولى الناس بالخلف. من هم الخلف الحقيقيين؟ لا، الائمة الاربعة. فنحن اهل السنة والجماعة اولى الناس بالسلف وأول الناس بمين. ولذلك إحنا برضو من ضمن هذا نحررها، بس بعد ما نحرر الكلام ده، بعد ما نحرر عقيدة السلف مسائل ودلائل عقلا ونقلا، حنرجع لعقائد الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهما، أصحابهم المباشرين، الأصحاب أصحاب أبي حنيفة اللي رأوا أبي حنيفة، أصحاب مالك اللي رأوا مالك، أصحاب الشافعي اللي رأوا الشافعي، أصحاب أحمد رأوا أحمد، مش المتأخرين، لا أنا عايز أصحاب أحمد مش أتباع أحمد. فحنمسك الأئمة الأربعة وأصحابهم ونعمل إيه؟ ونبحث عن عقائدهم من خلال كتب الطبقات، طبقات الحنابلة بن أبي يعلى، طبقات الشافعية، لحد ما نحرر إيه؟ عقائد الأئمة الأربعة ومين؟ وأتباعهم، عشان نروح نناقش في بلادنا مثلا واحد أشعري شافعي، يقول لك أنا مذهب الشافعي، أقول له الشافعي مع السلف وخذ هذه عقيدة الشافعي، أنا مذهب حنف أقول له هذه عقيدة أبو حنيف، أنا مذهب مالكي هذه عقيدة مالك عند ابن أبي زيد القيرواني. فنحن نقول نحن أولى الناس بالعقل والنقل دلائل ها، وبالعقيدة الصحيحة مسائل، ونحن أولى الناس بكبار علماء الأمة إيه سلفا واتباعا. فإحنا سلفنا مين؟ كبار علماء الأمة، العلماء الذين لهم قدم وصدق في الأمة وأجمع الأمة على هدايتهم ودرايتهم. معايا يا أخوانا؟ إحنا عايزين نصل بهذه الدروس إلى تلك الغاية. يبقى احنا تابع ابن تيمية ولا ابن تيمية دلنا على الطريق؟ قال بس الطريق اهو مع السلف، والرجل بهذا الجهد كبير احنا عايزين نكمله، مع اننا حاسس اننا لن نزيد على ابن تيمية شيئا. كل الحكاية هنعمل ايه؟ هنبقى متثبتين عند انفسنا ان ابن تيمية ده دلنا على السلف، مش ان هو جاء بعقيدة من عندي ونسبها لمين؟ للسلف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.